قال رحمه الله: وقد يحتج به من يقول إن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن، حيث خرج وقت المغرب عند من يقول إنه ضيق، فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا. وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائله، والجواب عن معارضها.
أولا، مسألة امتداد وقت المغرب تكلمنا فيه مفصلا، وذكرنا جملة من الأدلة والأمور التي نستأنس بها على أن وقت المغرب أوسع واسع ممتد له طرفان، وهذا مذهب الشافعي القديم وهو المفتى به في مسائل معدودة محصورة ذكرها النووي في أوائل المجموع. هنالك 14 مسألة ذكرها النووي المفتى بها عند الشافعية، وهي القول القديم للشافعي دون الجديد. مذهب جماهير أهل العلم ومذهب الشافعي القديم أن المغرب وقت ممتد له أول وله آخر. مذهب الشافعي الجديد وقت المغرب ليس بممتد، وهو بمقدار أداء 5 ركعات فقط ومقدار فطر العورة والطهارة، وحينئذ يفوت الوقت. وهذا الكلام ليس بصحيح، ولما أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة العصر أولا ثم المغرب، وفي الحديث ظاهر قال: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فحمل الشارع وتعكيره على هذا الاستدلال بتوسيع الوقت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى العصر والمغرب بعد العشاء ليس بصحيح، فصلى النبي العصر بعد المغرب ولم يدخل بعد وقت العشاء، فدل ذلك صراحة على أن وقت المغرب ممتد وهو أوسع من أداء 5 ركعات، لأن الرواية يقول فيها عمر: والله ما كنت أصلي العصر أن أصلي العصر ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله: والله إن صليتها، فنزلنا إلى الضحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله العصر بعدما غربت الشمس. إذن صلاة العصر كانت بعد غروب الشمس وليست بعد فوات وقت المغرب. فقول الشارع مع إقراره بأصل المسألة، ولكنه لا يضر أن تكون هذه الحادثة دليلا على امتداد وقت المغرب بضميمة قوله: ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب أي عندهم. هذا ليس كذلك. قول عمر: ما كنت أن أصلي حتى كادت أن تغرب الشمس، كأنه أقنع نفسه أنه أدرك صلاة العصر في آخر وقتها. فقول الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن فاتتهم الصلاة في غزوة الخندق صلاها أيضا بعد فوات المغرب، هذا كلام ليس بصحيح، وقول عمر صريح في رده، وليس هذا بمعكر على الاستنباط الذي ذكرناه وأيدناه وقويناه بدلائل أخرى سبقت في مكانها، من أن وقت المغرب ممتد وليس له حد واحد، وإنما له حدان وله أول وآخر كسائر أوقات الصلوات، والله تعالى أعلم. بلا ختم الشارح الباب، بقيت مسألة فاتته ولعلها لا تأتي، فأحب أن أمد النفس قليلا بهذه المناسبة فيها. فقد استدل المالكية والشافعية في الجديد من مذهبهم بهذه الحادثة التي فيها: فتوضأ رسول الله وتوضأنا فصلى رسول الله العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. استدلوا على هذا الحديث أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها، بل استنبط بعضهم من هذه الحادثة أنه لا يؤذن لها ولا يقام، ولكن هذا ليس بصحيح بدلالة أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وإن الرواة ما كان همهم في مثل هذه الحادثة أن يضبطوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وإنما كان همهم ذكر فوات الصلاة فحسب، وإلا فقد ثبت عند أبي داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح في حادثة نومهم في صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام، لكن يا ترى في مثل الصورة التي معنا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر، وهي صلاة تؤدى في وقت لا صلاة فيه؟ استيقظ النبي والشمس تلفح وجوههم، واستيقظوا في وقت الضحى، في أول وقت الضحى، فلا يوجد صلاة ظهر حتى نقول أيهما يقدمون وكيف يؤذنون. فالأذان كان إيش؟ الأذان كان للفجر، والإقامة كانت للفجر، وصلوا السنة أولا ثم صلوا الفريضة ثانيا، وصلوا الفريضة بأذان وإقامة. لكن الصورة التي معنا التي فيها فوات صلاة الظهر والعصر ثم صلوها في وقت المغرب، كيف نفعل؟ لو تكررت الحادثة، لو أن رجلا غلب على صلاتين ظهر وعصر ثم استطاع أن يؤدي الظهر والعصر في وقت المغرب، كيف يفعل؟ كيف يؤذن؟ كيف يقيم؟ ماذا يفعل؟ قبل أن نجتهد نبدأ بالحديث، نذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونلملم أطراف المسألة، ثم نذكر أقوال المحققين أو قول المحققين من أهل العلم على وجه فيه إيجاد إن شاء الله تعالى. ثبت عند النسائي في المجتبى في الجزء الثاني صفحة 17، وعند أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 25-49، وعند ابن خزيمة في الصحيح الجزء الثاني صفحة 99، وعند ابن حبان في الإحسان الرابع 241، من حديث أبي سعيد الخدري قال: شغلنا المشركون يوم الخندق في صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. قال أبو سعيد: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب وأقام. إذن الأذان يكون لأي صلاة؟ الحاضرة. في حال الجمع بين الصلاتين كم مرة نؤذن؟ مرة، على قول الجماهير، إلا عند المالكية يقولون أذانان، أذان للصلاة الأولى والأذان الثاني في صحن المسجد وليس على المنارة بحيث لا يسمع إلا الحاضرون، وهذا من انفرادات مالك. والصواب أن النبي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة أنه أذن في الصحيحين، أذن مرة وأقام مرتين، فالإقامة تكون بين يدي كل صلاة، والأذان يكون للوقت، فيجوز أن نقيم ثم نقيم، نقيم ونصلي ثم نقيم ونصلي ثم نؤذن، ويجوز أن نؤذن ما دام الوقت قد دخل وقت المغرب، نؤذن للمغرب، يجوز أن نؤذن للمغرب والوقت قد دخل، ثم نقيم للظهر، ثم نقيم للعصر، ثم نقيم للمغرب، فلا حرج في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية صفحة 69-70: وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا. الشاهد أن الأذان يكون إعلاما لدخول الوقت، ثم الإقامة تكون بين يدي كل فريضة، والله تعالى أعلم، هذا هو الراجح. وبعد أن تكلم الشارح رحمه الله تعالى عن الأدلة لمن قال أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وما زال يفصل بعد أن أجمل الكلام فذكر الأحاديث التي فيها الأوقات الخمس، ثم أخذ يفصل في حكم كل وقت، بعد أن ذكر هذا ذكر استدعى أن يذكر الأحاديث التي فيها فضل صلاة العصر وصلاة الفجر. فذكر جملة من الأحاديث فيها فضل صلاتي الصبح والعصر. نسمع الأسانيد ونذكر ونعرف الرواة ونذكر لطائف الإسناد كالمعتاد تمهيدا للشرح، ونذكر بعض الفوائد التي فاتت الشارح، والله الموفق لا رب سواه.
قال النووي رحمه الله: